برنامج ليه، مجموعة من طلبة وطالبات كلية الحقوق حبوا يقدمون لمجتمعهم فكرة بسيطة عن القانون والثقافة القانونية.
حالياً قاعد نكلمكم من عاصمة دولة الكويت. القانون لا يحمي المغفلين، نعم أم لا؟
نعم القانون لا يحمي المغفلين، بس عشان أسباب للمغفلين أنا لازم يكون واعي للقانون كويس عشان القانون يحميه، لازم يكون فاهم كويس القانون هو ايه عشان القانون يقدر يحميه. طول ما هو مش فاهم القانون ما فيش قانون يقدر يحميه عشان هو مش فاهم قوانين اصلا.
مو مع الموضوع هذا، اعتقد ان القانون لابد ان يجد وسيله وطريقه يحمي فيها المغفلين.
اؤمن بمقوله ان القانون لا يحمي المغفلين، لان القانون تم اعداده بطريقه ان يكفي العلم الكافه بالقوانين اللي تم اعتمادها من قبل مجلس الامه، ذلك لان القانون اصلا ما يدخل حيز التنفيذ الا بعد مرور مده معينه من نشره في الجرائد الرسميه والجرائد اليوميه.
انا مع المقوله نعم القانون لا يحمي المغفلين، لان الانسان قبل لا يسوي اي خطوه لازم يفكر بعقله اذا هذا الشيء قاعد يسوي صح ولا غلط، او يسال عنه اذا كان شاك فيه.
اكيد نعم.
انا ما اؤمن بهالعباره قانون لا يحمي المغفلين، لان القانون يوفر مفروض انه يوفر العداله للجميع.
صراحة المعلومة هذه بالنسبة حق المثقفين تنطبق عليهم، لكن في ناس يجهلون القانون بمعنى القراءة أو الأشخاص اللي يعني ذوي الإعاقة.
وبعد ما سمعنا رأي الناس ممكن نبلش حلقتنا.
نريد أن نبني دولة قانون لا دولة أشخاص، جورج واشنطن. المقولة تقول القانون لا يحمي المغفلين. المقولة هذه بدت بأمريكا، بحيث أن في شخص فقير كان يدور عن الثراء السريع، فقرر أنه ينزل إعلان بالجريدة ينص على إن أردت الثراء ابعث دولارا واحدا إلى العنوان الثاني، وفعلا حط العنوان والناس بدوا يرسلون له دولارات، ولين وصل إلى ثروة عالية جدا بحيث أنه صار عنده ثروة بالملايين، فالناس بدوا يشوفون وبدوا يعصبون، فنزل إعلان ثاني وكتب فيه وهكذا تصبح ثريا، فثار الناس وبدوا يروحون يتوجهون إلى القضاء ويرفعون قضايا عليه، وبعد ما رفعوا عليه قضايا صدر حكمه الغريب اللي هو القاضي بالبراءة وقال القانون لا يحمي المغفلين.
وعلى هذا الأساس بدأت الناس تتداول مقولة أن القانون لا يحمي المغفلين. شلون الناس حطوا أن هذه المقولة قاعدة وبدأوا يدولونها وقالوا القانون والقانون والقانون والقانون؟ أساسا ما قال القاضي في هذه القصة، قال أن القانون لا يحمي المغفلين على استهزاء أو ضحك بالنسبة حق الناس اللي سووا هذه الحركة. وفي الحقيقة أن القانون يحمي المغفلين، وأكبر دليل أن هذا أن يت نصوص في القانون عن القاصر والمجنون والمعتوه، وذكرت أن في حال سووا أفعال وهم ما يدرون شنو يعني شنو ما هي الأفعال هذه شنو هي، راح يبطل العقد أو الفعل اللي سووه.
صحيح كلامك، حتى مو بس بالنسبة للعقود، حتى بالنسبة للجرائم هذيل اللي احنا نسميهم مغفلين بالنسبة للمجنون والمعتوه والقاصر غير المميز، حتى بالجرائم ما يعاقبون جنائيا لأنه هو مو فاهم مكنة الفعل اللي هو قاعد يأتي.
فراح نقول يعني المغفلين هم منو؟ هم اللي ما يعرفون حقوقهم، هم مو عارفين إيش قاعد يتصرفون. أما القانون لا يحمي المغفلين فهذه مقولة خاطئة، لأن القانون يحميهم. القانون منو ما يحمي؟ القانون ما يحمي الغافلين. منو الغافلين؟ المقصرين في حقوقهم أو في معرفة حقوقهم أو واجباتهم،
معرفة القانون نفسه حتى.
فهذا القانون هو لا يحميهم. وعلى هذا الأساس أنا أتوقع أن من كثر تداول العبارة بين الناس حرفوا في معناها من الغافلين إلى المغفلين، فصارت دارجة فيما بينهم أن القانون لا يحمي المغفلين.
أنا بعلق على نقطة القانون لا يحمي المقصرين. من نقصد هني بالمقصرين؟ نفس ما قلت نقصد بالناس اللي ما عندها معرفة أو حد أدنى من المعرفة عن التزاماتهم وحقوقهم في المجتمع. زين الحين ليش ما عندهم حد أدنى من المعرفة؟ هذا تقصير يعني.
أكيد.
خاصة أن كل قانون ينشر بأكثر من طريقة. أي دولة لما تعرض قانون ما راح تطبقه إلا إذا نشرته، فهي تفترض العلم بالأفراد وما راح تطبق عليهم إلا إذا هم علموا.
أضيف على كلامك عبد الله لما تقول القانون لا يحمي المقصرين، وقلنا المقصرين هم الناس اللي ما عندهم حتى الحد الأدنى من المعرفة القانونية تجاه واجباتهم وحقوقهم في المجتمع. علاقة هالكلام كله أو هالكلام كله يتعلق في مبدأ جدا مهم راسخ في النظم القانونية، وهو مبدأ عدم الجواز بالاعتذار بالجهل بالقانون. هذا المبدأ قايمة فكرته على أنك إحنا ما يهمنا أن أنت مقصر طالما أنك ارتكبت الفعل، ما يهمنا أنك ما تدري عن أن هذا الفعل يرتب جريمة معينة أو مخالفة، هذا ما يهمنا، يهمنا طالما أنك ارتكبت هذا الفعل يعني في جريمة.
especially إن كل دولة أغلب النظم القانونية إن كل دولة لما تصدر قانون جديد أو كل قوانينها أصلاً موجودة بكتبها، مثلاً إحنا عندنا بالكويت جريدة الكويت اليوم اللي هي الجريدة الرسمية، أي قانون يطلع ينشر، والحين بالإنترنت أي دولة تصدر قانون جديد ينشر. فإحنا المبدأ هذا حطوا النظم القانونية لأن في عواقب على عدم الاتخاذ فيه.
بالضبط، العواقب لو تخيلنا عدم وجود هذا المبدأ في النظام القانوني، راح يصير الوضع أن كل إنسان يرتكب جريمة منصوص عليها في القانون يروح أمام القاضي يقول سيد القاضي أنا ما كنت أدري أن هذه جريمة، والله ما كان عندي خبر أن السرقة مجرمة، يعني مثلا ولو أن هذا المثال مش منطقي.
ما في أحد ما يدري أن السرقة مجرمة هني.
أنا ما كنت أدري.
ما كنت أدري؟ أوكي
برافو. بس عطاف تدري منه بالضبط اللي هما ضحايا هذا المبدأ، اللي هما أساسا ما يدروا اللي هو الأجنبي مثلا اللي ما يدري عن النظم والقوانين اللي يروح لها حق الديرة أول ما يوصل. مثال على ذلك، مرة أنا قريت بالجريدة امرأة تنطق الليبان، ففجأة سحبها الشرطي وداها المغفر. ليش؟ أنا شو مسوية؟ إلا أثاري طلعت الجريمة أن الإجهار 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 في الإفطار في نهار رمضان. طبعًا هذه المرأة اللي هي طبعًا مش مسلمة، لا هي انصدمت في وضع نقول عنها تقريبًا مقفلة وجاهلة بأن ما يصير هي تأكل في رمضان. هذا نفس الشيء نشوف هذا بالنسبة لما يكون إحنا بديرتنا وإحنا عارفين القوانين والأنظمة ما عندنا أي مشكلة، بس لما مثلًا في أحد الأسر الكويتية راحوا حق أمريكا علاج سفر ما إلى ذلك، الأبو ما أدري نرفزه ولده طقه، بعدين شافه الشرطة نفس الشيء سوت لهم مشكلة. ليش؟ لأنه والله إنه ما يصير أنت تطق ولدك، ما يصير تطق ولدك، إنه هذا شيء معاقب عليه. اللي هو هذا الشيء تماما يختلف مع ثقافتنا اللي احنا لازم طاعة ولي الأمر ولازم بر الوالدين وما إلى ذلك. فهني نلاحظ ان الضحايا هم بالضبط اللي هم جاهلين في اللي مثلا خلينا نقول بشكل وايد مبسط ان الأجنبي لما يروح دولة معينة هو جاهل بهذه الأنظمة، جاهل بقوانينها، جاهل بعرفها.
علشان كذي أنا دائما أقول اللي بيروح ديرة بيقعد فترة طويلة، سواء دراسة، علاج، بزنس، حتى لو رايح صيف، لكن فترة طويلة السفارات نفسها أو المواقع الرسمية للدولة اللي أنت بتروح لها عندهم مدونات صغيرة تحمل لك أساسيات حقوقك وواجباتك بهالدولة. لأن حط بالك إن من اللحظة اللي تحط ريلك بمطار هذه الدولة أنت طبق عليك قانونها، ما راح تقدر تروح إذا ألغي القبض عليك، ما راح تقدر تروح محكمة هذه الدولة وتقول سيد القاضي أنا ما كنت أدري. تدري ما تدري إحنا مو مشكلة، أنت طبقت أرضنا إحنا راح نطبق عليك قانوننا. ممكن هل ما عليه خذاني الحماس، ممكن هذه القاعدة تكون شوي قاسية، خاصة أننا نفترض أن الشخص يعلم كل القوانين حق كل الدول، لكن أنت مثل ما قلتي أن تخيلي إحنا طبقنا عكسها، فالكل راح يقول أنا ما كنت أدري أن هذه جريمة وراح تنتشر الجرائم.
أنا أشوف أن أساساً هم يستاهلون الكلام اللي قايتها بأن يمكن هذا يصير فيه ظلم، هذا أنا ما أشوف أن هذا ظلم، لأن أساساً هم لازم يقومون بواجباتهم تجاه معرفة القانون، ما يكونوا مقصرين ومهملين في هذه الحالة.
مو دائما هم يستاهلون، لان خلنا نفرض بالنسبه حتى حق اهلنا اللي يروحون لجانب، مثلا لما يدتي ويدتك بيروحون مثلا لندن بتوقع منهم انهم يقرون القانون وهو انجليزي ومو فاهمين، هم ما عندهم ان المكنه القانونيه اللي يخليهم يفهمون القانون. انا ما قاعد اقول انهم يستاهلون في كل الحالات، لكن احنا الاثار الايجابيه لتطبيق هالقاعده اكثر من الاثار السلبيه.
بس انا اتوقع هنا انت دخلتي بالعاطفه، وطول عمر القانون ما يتوقع بالعاطفه ولا يتوقف على العاطفه، وإذا القانون توقف على العاطفة ما راح يطبق تطبيق صحيح.
أنا عندي هذه القاعدة هي أفضل مثال إن القانون ما يتوقف على العاطفة. فلما تشوف إن القانون ما في عاطفة، لأن ممكن إذا فكرت عاطفتك تقول أجنبي تو داش الديرة ما يعرف قوانينها.
هذه سالفة.
بس عندي إضافة بسيطة، القانون ممكن حزة التشريع ما يأخذ العاطفة لأنه هو يعني خاطب كل الناس، زين؟ لكن دائما القاضي ياخذ بالشق الانساني في هذه الامور، ياخذ بعين الاعتبار في الناس في مثل حالات معينه، يعني فهم فعلا ضحايا بالتوجيه التهمه لهم، لكن هذا ما يمنع أن القاضي قد يأخذ في عين الاعتبار. شلون يأخذ في عين الاعتبار؟ يقول له لا تطلع خلاص ما راح ندخلك سجن. لا ممكن يحكم يجرم فعله ولكن مثلا يمتنع عن نطق بالعقاب
أو يقرر العقوبة الأقل الحد الأدنى من العقوبة ممكن.
الحين أنتوا تكلمتوا عن اللي يحميهم اللي لا يحميهم القانون، الحين راح أتكلم عن اللي يحميهم القانون. من هم؟ مثلا عندنا القاصر، القاصر بالقانون المدني الكويتي اللي هم الأطفال اللي أو مو الأطفال اللي أعمارهم بين 7 إلى 21 سنة.
أنا طفل.
لا هو الأطفال المميزين اللي هم أعمارهم من 7 سنين ل21 سنة. هذيل الأطفال أو هذه الفئة العمرية إذا أبرمت أي عقود أو صفقات أو يعني أي تصرف قانوني ممكن الطرف الآخر المتعاقد معه يستغله يغشه، يعني أي ضرر من الأضرار اللي تلحق القاصر. هذا القاصر شنو راح يقدر يسوي؟ راح يروح المحكمة راح يقول سيدي القاضي أنا تعرضت لضرر من خلال هذا العقد فأنا أبيك تبطل لي هذا العقد تلغي. فالقاضي على طول راح يروح يلغي هذا العقد لمصلحة الطفل القاصر.
وإذا بطل العقد شنو يصير؟
فكل واحد راح ترجع له فلوسه القاصر والطرف المتعاقد معه نتيجة إبطال العقد. راح أتكلم عن شغلة ثانية اللي هي الهبة. الهبة أن الشخص القاصر المقتدر يعني اللي عنده فلوس ممكن يهب أي شخص، صديق، صديقة، أم، أبو، أي شخص. فهو إذا وهب فلوسه ما عنده الأهلية يعني سنه ما يسمح له يقوم بهذا التصرف اللي هي التصرف الهبة. فالهبة هذه
اللي احنا نسميها العطايا والهدايا.
ايوه يعني العطية
احد من ربعه من اهله.
ايوه بس تكون العطية كبيرة يعني الضرة. فهو ما يعني مو محتاج حتى مثلا يروح للمحكمة. ليش؟ لان هي اساسا باطلة هذه الهبة يعني مو صحيحة. ليش؟ لان الضرة ضرر كبير.
انا لما كنت قاصر اقصد انا الحين قاصر بس لما كنت طفلة كانوا خواتي يقولوا لي نعطيك الكوينز الخردة الحديد وعطينا العشرات. فتوقع أنت من طالب خواتي الحين يعني.
أنا وديت المحكمة. أنا أمسك.
لا أنا أتكلم عن الهبة اللي هي مثلا هو عنده سيارة سيارة مثلا عنده فيلا وارث يكون هذا الطفل يكون عنده مثلا مبلغ بالبنك يروح يهدي ويفسفسه ويلعب فيه. هني يعني في ضرر.
وبنفس الشيء فيها شكل آخر من أشكال الحماية حق اللي إحنا نسميهم مثلاً مغفلين اللي هو الغلط والاستغلال. الاستغلال خلينا نقول مثال مثلاً واحد يحب مرتحل وسجل البيت باسمها وهي حالات يعني يا كثر ما نشوفها لكن سجل البيت باسمها في حالة إنه هو بهالفترة كان هيمان فيها. مثل ما إحنا نقول قصت عليه بالقانون يسمونها استغلال.
يسمونها بالكويت الحب أعمى.
بالقانون يسمونها الهوى الجامح. فلما أحد يبرم عقد يعطي خاصة الهبة اللي هو العطايا والهدايا يعطي شيء حيل ثمين أو مبلغ حيل كبير حق شخص بس الهدف المرجعية أنه ليش هو سوى كذي بسبب حبه الأعمى بسبب الهوى الجامح يقدر بعدين لما يصحى من هالمزاج هذا يقدر يروح القضاء ويقول أنه أنا أبي أبطل العقد لأني ما أجريت هذا العقد إلا بناء على أنه استغلت حبي لها. وبنفس الشيء إذا وقعت بغلط إذا مثلا رحت شريت جنطة ودفعت لها المبلغ الفلاني على أساس أنه هي أصلية وتطلع تغليد مني أنا وقع بغلط فينطبق علي اللي هو أبي أقول ينطبق علي لكن مغفلة بالنهاية. فمني بهالحالة إذا شريت جنطة على أساس أنها أصلية وطلعت تغليد أقدر أبطل العقد أروح أرد الجنطة وأستلم فلوسي. فهذا مثال تطبيق حي حق إن القانون يحمي المغفلين.
بس لازم نوضح شيء يعني هي ما تروح المباركية تشتري الجنطة وتقول هم قصوا علي وبالتالي بتبطلها على أساس الغلط. لكن لما يكون نفس المثال تروح الصالحية وتشتري الجنطة على أساس أنها ماركة وتطلع غلط هني يكون لها الحق أنها تبطل.
صح بنفس نرجع حق اللي قلناه من الأول لازم تسوي your homework لازم تبحث لازم تسوي كل اللي عليك بعدين تقدر تحتجب هالحجج.
بس أتوقع أن الناس الحين تقول يعني تبوننا نسوي أو نحفظ القانون كله تبوننا نعرف القانون كله بس إحنا مو قانونيين. أنا أقول لكم حتى القانونيين ما يعرفون القانون كله. أنت كل عليك تسوي أنك تعرف الأشياء الأساسية والبسيطة اللي تخليك تتجنب من هذه المشاكل هي الغلط أو الأشياء اللي توقعك في ضرر بعدين تقول حق القاضي تعال يا قاضي أبطل العقد ولا تعال يا قاضي الحقني وين فلوسي مو هذا هو. فأنت لازم تعرف أشياء أساسية في هذا المنطلق.
يعني حتى هم مثلا يقدرون يلجؤون يعني متخصصين مثلا محامين يستشيرونهم في أي شغلة مثلا يشترون سيارة ولا يشترون بيت ولا حتى يمكن الأشياء اللي هي الغالية الثمينة اللي يعني تسوي ضرر على يعني حالتهم المادية.
لا تأخذون الناس كلهم بحسن نية. يعني
بس القانون يفترض انك
السلامه
صح، بس انتوا لا تاخذوا الناس كلهم بحسن نيه، يعني حتى لو كان صاحبك اقل شيء اقل شيء وقع على ورقه
اكتب الدين. بس مني تي سالفه الحساسيات انه شلون اهلي او ربعي اوقعهم على ورقه،
بس اللي بيشتري منه يبين مثلا اذا يعني مثلا هو الصاب ولا لا.
مني قاعد تحكم على الاشكال عثمان؟
لا مو قاعد احكم، بس يبين مثلا من طبيعه التعامل.
الحذر والحيطه واجب، لكن مو بالشكل اللي يصير وسواس واللي يصير ان انا ما عندي ثقه بالناس. هو الأصل إن الناس يعني حسن نية وإنهم ما راح يمشون صح
وهم طيبين وكل شيء.
ما أنا معاكم أتفق بهذا كله وهذا بالقانون، بس أكثر المشاكل قاعد تجيب من هالشيء بسبة استغلال الأقرباء والأصدقاء.
شوف عبد الله، موضوع إن القانون يحمي المغفلين أو لا يحمي المغفلين ترى ممكن نقعد نتناقش فيه أيام، يعني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. فإحنا ما راح نخلص من نقاشاتنا وكل واحد عنده حججه، بس لكن هذا رأينا احنا. في ناس معنا العبارة صحيحة وفي ناس معنا العبارة غلط. انتو شو تقولون، العبارة القانون لا يحمي المغفلين صح وغلط؟ شاركونا بالكومنتس تحت او بصندوق التعليقات، ننطر اجاباتكم ومع السلامة.